إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نواصل شرح كتاب الإتقان والنوع 54. قال المصنف في كنايته وتعريضه، قال: هما من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة، وقد تقدم أن الكناية أبلغ من التصريح، وعرف أهل البيان بأنه لفظ أريد به لازم معناه. وقال الطيبي: ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم فينتقل منه إلى الملزوم. وأنكر وقعها في القرآن من أنكر المجاز فيه بناء على أنها مجاز، وقد تقدم الخلاف في ذلك. وللكناية أساليب. طيب، هو أدى مقدمة بيبين أن الكناية نوع من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة، هي فعلا نوع من أنواع البلاغة، والباب كله متعلق بالبلاغة. هو الباب الأسبق، يعني الباب السابق ده واللي بعده من 51 تقريبا، وهي أبواب كلها متعلقة بالبلاغة. والموضوع مهم، ولكن احنا اتكلمنا في مسألة المجاز، وقلنا المجاز عند فريق من علماء القرون الأولى المفضلة الثلاثة، وكما بين وأسس وفصل ورد ابن تيمية في هذه المسألة، وبين أن القرون الأولى المفضلة والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء اللغة وتبعهم قوم كثر على أنه ما فيش مجاز في القرآن ولا في اللغة أصلا. وبيننا يعني نقلنا كلام ابن تيمية رحمه الله وإزاي رد بالحجة والبرهان، وكان يعني كلام واضح وجلي. بالنسبة بقى للكناية، هي أسلوب من أساليب العرب، مش لازم يكون إن هو مجاز، هي أسلوب من أساليب العرب. لو أخذناها من هنا وتناولنا الكناية من هذا المحمل أو من هذا الجانب، فالأمر يسير، فيش مشكلة. الكنايات موجودة في القرآن وموجودة في لغة العرب، ودي أسلوب من أساليب العرب بيكنوا بحاجات معينة لأسباب هو ذكرها، منها قال التنبيه على عظم القدرة نحو هو الذي خلقكم من نفس واحدة. طيب، بس كناية عن آدم. طب هو نقف عند دي، التنبيه على عظم القدرة. هو لو قال أولا الموضوع مش محتاج لكناية، لأن هو الذي خلقكم من نفس واحدة معلوم من أول البشر، وأبو البشر هو آدم، فالموضوع مش محتاج كناية، يعني أصلا هو واضح. دي حاجة. الحاجة الثانية إنه الكناية، لو هو هنفترض إن هي كناية عن آدم، يعني على كلامه، على الكلام اللي هو يعني أصحاب هذا القول، ده ما يأثرش في القول أصلا، لأن سواء الله جل ما يأثرش في القدرة، ليس له تأثير في القدرة، سواء كتب الكناية أو غير الكناية. يعني هنفترض إنه يقصد بهذه الآية نفس واحدة كناية عن آدم، هي مش محتاجة كناية، هي الآية واضحة، لكن هاب إن هو يعني مشينا على كلامه إن هي كناية عن آدم، هو آدم فعلا، بس أقصد هي مش محتاجة كناية، هي معروفة. هل يؤثر على القدرة كون يعني إن الله سبحانه وتعالى ذكر إنها نفس ابن آدم؟ يعني هل الكناية هنا عشان عن عظم القدرة؟ صحصحي معايا وفكري، يعني هو بيقول التنبيه على عظم القدرة خلاص، وذكر الآية ثم ذكر كناية عن آدم، عن آدم. طب هو سواء الله جل ذكره ذكر النفس أو ذكر إن هي آدم، صراحة ملهاش تأثير على القدرة، يعني في كل الأحوال قدرة الله عظيمة في الخلق، يعني دلائل القدرة ملهاش تعلق بكونه يذكر إنه خلق الناس دي كلها من نفس أو خلقها من آدم. هل دي لها تعلق بالقدرة يا جماعة؟ يعني لو الآية فيها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وهو آدم مثلا يعني، أو قال هو خلقنا جميعا من آدم، من ظهر أبينا آدم، أو قال خلقنا كلنا من نفس واحدة، هل دي لها تأثير على القدرة؟ لا، في كل الأحوال عظم قدرة الله واضحة وجلية، أنه خلق البشر كلهم من نفس واحدة، ذكرت النفس أو إيه، أو لم يذكرها وذكر نفسه، أو ذكر أن هي كناية عن آدم. يعني عايز أقول أن هنا الكناية مش واضحة في المسألة، الكلام مش واضح، القدرة هنا موجودة والقدرة واضحة جلية، سواء ذكرت النفس أم لم تذكر خلاص. قال السبب الثاني، قال ترك اللفظ إلى ما هو أجمل نحو إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فكنا بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك، لأن ترك التصريح بذكر النساء أجمل منه، ولهذا لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا مريم. طيب نقف برضو وقفة، الكلام هنا كده عايز تفصيل، يعني كلام مش دقيق قوي. ليه؟ لأن العرب أحيانا بتذكر النساء، مش عادات العرب إنها لا تذكر النساء، يعني مش ده عادات، لا العرب بيذكروا النساء بأسمائهم وفي أشعارهم. واللي أعظم عندي من الشعر ومن ذكر العرب للنساء السنة، النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته كلهم يعرفهم بأسمائهم: خديجة بنت خويلد، حفصة، عائشة، سودة، زينب، صفية، يعني ذكرت أسماء النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وأسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة عن النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وأسية بنت مزاح. فذكرهم كلهم بأسماء: خديجة وفاطمة ومريم وأسية، وذكر أسية وامرأة فرعون اللي هي ذكر باسمها مريم، مريم بنت عمران عذرا، وأسية زوجة فرعون ذكر باسمها، وذكر عائشة وقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فكل دي أدلة يعني تبين لا مش دايما العرب لا يتكلم عن النساء، لا يعني كلام مش دقيق. لكن أحيانا العرب بتكنى مش تكنية، تكنى كنة كنية يعني، تكنى عن المرأة في مقامات معينة، مقام ستر، واحد مش عايز يعرف مثلا هو بيحب مين او مرتبط بمين او يعني بعد المقامات، اما على الاطلاق لا مش صريح، لان الادله في القران والسنه تدل على ان المراه تذكر باسمها، لا مانع، مش عوره يعني ذكر المراه باسمها مش عوره. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا باسمائهم، والعرب كلها والناس كلها عارفه اسمائهم، ما كانوش، لكن حلو المراه تحب انها تبقى لها كنيه، ماشي مفيش مشكله، لكن ذكر المراه باسمها مش عوره اطلاقا. طيب الحاجة الثالثة، قال أن يكون التصريح مما يستقبح ذكره، ككناية الله عن الجماع بالملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والدخول إلى آخر. الممكن كمان أسباب الكناية أن الكلمة تبقى شوية صعبة على السمع، يعني شديدة على السمع، فبيختار أفضل أو تستعمل لفظ الأحسن في السمع، زي جماع كلمة يعني، أو يعني جماع رجل كلمة تقيلة، فكان إيه أو يعني اللي على السمع أفضل إيه، ملامسة مباشرة والإفضاء الرفس، كلمات بعيد عن كلمة الجماع الصريحة كده في جماع رجل بمرأة. والدخول والسر، السر عند يعني قول الله تعالى: ولكن لا توعدهن سرا. بعض العلماء قالوا سرا هنا هي يعني لا تختلوا بهم في السنة، يعني لا تزني بها، وده قول قوي عند يعني انا مش بصدد تحرير تفسير الايه لما نوصل على ده، بس يعني عايز اقول ان هو كان على الجماع، لا وقيل السر هنا يعني الزنا، وقيل الاقوال الاخر اذكرها ان شاء الله لما عند التفسير. واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: المباشره الجماع، ولكن الله يكني يعني يذكر هذه الامور بحيث انه ايه يبقى الأفضل والأسفضل للسمع. طيب هل الكلام ده على الإطلاق؟ لا، قد يكون التصريح باللفظ اللي معناه صحصحي، اللي معناه بشع من باب التقريع والتوبيخ والإهانة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الكافر: عطل بعد ذلك زنيم، عطل بعد ذلك زنيم، ذكر بأنه هو عطل وأنه هو زنيم، والألفاظ يعني تدل على بشعة هذا الشخص ويعني سوء خلق وسوء يعني، جائز مش دايما على الاطلاق انه الكلام يجي بمعنى اللي هو بقى يعني فيه كده تلطف، لا ممكن اللفظ يستخدم في معنى يدل على معنى او يعني معنى قاسي جدا للتوبيخ والتقريع، وده وارد وموجود في القران برضه، فاذا برضه الكلام هنا مش على الاطلاق. قال وكنا عن طلب عن طلبه بالمراودة في قولها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه خلاص، وعنه أو عن المعانقة يعني عن الجماع أو المعانقة باللباس في قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لا الآية أوسع من كده، يعني هو هنا بيقول إنه كان عن المعانقة أو الجماع باللباس، لا الأول الآية أوسع من كده، من دقائق الألفاظ اللي بتأتي في القرآن، كلمة لباس بتأتي في القرآن ولها معاني واسعة، لباس بتأتي في القرآن ولها معاني كثيرة لأنها من المعاني الواسعة حسب السياق وحسب المقصود بيها، فليها معاني واسعة وجوه نظائر. فكلمة لباس ها أوسع بكتير، لأن ممكن يكون مقصود بها الجماع، وممكن يكون مقصود بها المعانقة، ممكن يقصد بها الستر، يقصد بها المخالطة. في الموضع ده، في الموضع ده من سورة البقرة، رجح أهل العلم إنه هن لباس، لباس كده في الآية دي لها وجهان، إما أن يكون اللي هو يعني كل واحد منهم جعل لباس لصاحبه، ليه؟ لأنه بيتجردوا عند الجماع من لبسهم وعند النوم ويجتمعوا مع بعض في ثوب واحد متغطين بحاجة، أو ينضم جسده إلى جسد زوجته، كل واحد منهم ينضم جسده إلى الآخر فبيكون بمثابة ما يلبسه على جسده، يعني كأنه بمنزلة ما يلبس على الجسد. الراجل كله متغطي مع زوجته في حال الجماع، في ملامسة، في كل جسده جاي على جسدها، فيبقى كأنه إيه بمنزلة ما يلبس على الجسد من الثياب. ده وجه وده توجيه لبعض يعني للكلمة لباس في الآية. وقيل وجه آخر للآية أن يكون جعل كل واحد منهم لصاحبه لباسا لأنه سكن له، يبقى لباس ده بمعنى السكن، بمعنى السكن. تيجي قال تعالى في سورة الفرقان جعل لكم الليل لباسا، جعل لكم الليل لباسا، يعني ايه؟ سكن تسكنوا فيه. وكذلك زوجة الرجل سكن يسكن إليها، قال تعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها. مظبوط. يبقى كل دي أدلة على إن اللباس يأتي بمعنى السكن، واللباس يأتي بمعنى إن الرجل والزوجة في حال الجماع بيتجردوا فبيبقوا كأن واحد مع التاني بتلامس، كأن واحد لابس حاجة عليه جلده على جلدها زي ما واحد بيحط الصبع على جلده مباشر، ومعنى السكن، ومعنى إنه إيه؟ إنه معنى السكن. وجبنا يعني أدلة من القرآن خلاص، ومعنى الستر، معنى الستر يسترها اللباس لأن اللباس بيستر. فكل دي معاني مش حصر في الجماع أو المعانقة برضو. يعني وذكر بقى هنا قالوا بالحرص في قوله نساؤكم حرص لكم، وذكر يعني بعض الأشياء، بس أنا هقف عند الحاجات اللي تستحق إن احنا نقف عشان نعقب عليها، ويكون في قول مخالف لعالم، يعني يكون السيوطي رحمه الله ذكر قول، وفي علماء ذكروا أقوال أخرى، فمن باب الأمانة بذكر اللي قالوا السيوطي وأشوف العلماء التانيين قالوا إيه عشان ما تبقاش المسألة حصر في اللي قالوا، أو نعتقد إن ده القول الواحد مفيش قول آخر أو أقوال أخر وده كده مش صحيح، يبقى ما وصلناش لتحرير مسألة أو ما قدرناش نوصل للحق يعني. وأورد على ذلك التصريح بالفرج في قوله، بيكمل بقى الكلام على الكنايات يعني، في قوله والتي أحسنت فرجها. شوفي بقى بيقول إيه؟ وأجيب بأن المراد به فرج القميص، والتعبير به من ألطف الكنايات وأحسنها، أي يعلق بثوبها لم يعلق بثوبها ريبة، فهي طاهرة الثوب كما يقال نقي الثوب عفيف الذيل، كناية عن عفة، ومنه ثيابك فطهر. وكيف يظن أن غيري بس كان عشان تعرفي يعني لو ما فيش دراية بينك أهل السنة وجماعة إلا يجرمنا يعني. وكيف يظن أن نفخ جبريل وقع في فرجها، وإنما نفخ في جيب درعها، ونظير أيضا لا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم. شوفي الكلام. طيب والتي أحسنت فرجها، شوفي هو بقى بيقول إيه، وأجيب فرج القميص، ينفع الكلام ده يعني؟ ينفع الكلام ده؟ والتي أحسنت فرجها، احنا ما خدنا في أصول التفسير ومنهجه قلنا إنه يفسر على كلام العرب، ويفسر بالظاهر مقدم على المؤول، ويفسر في القرآن يفسر بالقرآن، يفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يفسر بأقوال الصحابة، ويفسر بلغة العرب، ويفسر بالظاهر يقدم على المؤول ظاهر الآية. والتي أحصت فرجها كيف يكون عن الثوب فرجها بيقول لنا فرج القميص، يعني هو بينفي أن جبريل يكون نفخ في فرجها. سبحان الله، وكيف يظن أن نفخ جبريل وقع في فرجها؟ سبحان الله سبحان الله، إيه الله على كل شيء قدير. جبريل نفخ فيها بكيفية معينة، وصلت هذه النفخة كما قال علماء أهل السنة وأهل تفسير أهل السنة، وصلت هذه النفخة إلى الرحم فحملت بإذن الله في عيسى عليه السلام. إيه المشكلة؟ يعني إيه مشكلة لما جبريل عليه السلام نفخ فيها في مريم في جيب درعها، أو في أو كما قال، يعني أو قال كثير من أهل العلم، فوصلت هذه النفخة إلى الرحم بإذن الله تعالى فحملت في عيسى عليه السلام بإذن الله تعالى. إيه الإشكال في كده؟ يقول لك كيف يظن أن نفخ جبريل وقع في فرجها وإنما نفخ في جيب درعها؟ يعني لا، وقعت النفخة في فرجها بإذن الله سبحانه وتعالى. دي كان دي كل دي مقدمات، مقدمات لإيه؟ لتأويلات هيقولها، ويدي الإشكال في باب البلاغة، باب البلاغة والتشبيه والكناية والاستعارة كل ده كان جراء إثبات المجاز في اللغة وفي القرآن. ومن ثم جالنا بقى كل الحاجات دي كلها، بدأ يدي مقدمات عقلية شو يقول كيف يظن وكيف يقال وكيف وكيف. مالنا بالكيف؟ مالنا احنا بالكيف يا مالنا احنا بالكيف؟ احنا ماشيين على منهج، احنا لا نكيف الاشياء بالغيب بعقولنا ابدا، لا نكيف الغيب بعقولنا الا اشياء اللي هي معلومه. لكن انا في حاجات في الغيب لا اكيفها بعقلي، ما اقدرش اقول طب يعني نفخ ازاي، طب هي كانت ايه، التفاصيل دي ما جاتليش، يبقى انا ما كيفهاش بعقلي. حتى الحاجه غيبيه وليها كيفيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها ماشي، ما قالناش كيفيتها، وما نعرفش الكيفيه لا من القران ولا من السنه، يتوقف على الكيفيه. طب على راس طبعا احنا لا نعلم كيفيه الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى ان كان لها كيفيه. فبتقول لا كيف يظن ان نفخ جبريل وقع في فرجها؟ لا، وقع في فرجها سبحان الله. وعلى هذا ففي الايه كنايه عن كنايه ونظيره ما تقدم، كنايه عن كنايه وتقدم المجاز، مجاز المجاز، كنايه جوه جنايه يعني، هو يعني كده بقى. المهم راح دخل طبعا على مشكله بقى التاويل، بدا يدخل في التاويلات. السبب الرابع للكنايه ذكر بقى الاشياء اللي هي بيكنى عنها، منها مثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، قال كنايه عن سعه جوده وكرمه جدا. ادي كده ده تاويلات السيوطي، ودي المآخذ اللي اخذ عليهم العلماء تاويل الصفات بعد الامور اللي متعلقه بالمنهج الاشعري، بعد الامور المتعلقه بالمنهج بعض الحاجات الصوفية، بعد ليه في مآخذ وعلماء أخذوا عليه مع جلالة قدري ومع سعة علمي ومع تقوى ومع كل جميل، لكن لابد ننبه على الأشياء ننبه عليها العلماء. طبعا قال كناية عن سعة جودي وكرمي، طبعا معلوم إن الله سبحانه وتعالى اليدان لله مبسوطتان، صفتان ذاتيتان ثابتتان لله. قلنا الكلام ده كتير كتير وبيناه في أكثر من موضع في أكثر من درس، فالمسألة مش محتاجة نقف عندها تاني. لكن أثبت اليدين لله كما أثبتهم الله تبارك وتعالى نفسه، وأثبتهم له النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث صحيح في إثبات اليدين لله وصفات ذاتية. قصد الاختصار كالكناية عن ألفاظ متعددة بلفظ فعل، لبئس ما كانوا يفعلون، فإن لم تفعلوا لم تفعلوا، إن لم تأتوا بصورة مثله، إلى آخره، التنبيه على مصير الأشياء. يعني جعل يذكر أسباب للكنايات. أنا هقف عند الحاجات اللي احنا عايزين نقف عندها نشوف إيه الإشكاليات اللي فيها يعني. طبعا واستنبت الزمخشري، والزمخشري طبعا قلنا عقدته واحنا بنتكلم برضه في أصول التفسير ومنهجه، نوعا من الكناية غريب. هو بيقول، هو السيوطي بيقول إنه ذكر نوع من الكناية غريبا، هو أن تعمد إلى جملة معناها على خلاف الظاهر فتأخذ الخلاصة من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة والمجاز، فتعبر بها عن المقصود كما تقول في نحو الرحمن عرش استوى. إنه كناية عن الملك، فإن الاستواء على السرير لا يحصل إلا مع الملك، فجعل كناية عنه، كناية عن كناية. طبعا قول باطل مخالف لمذهب السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لسوء معلوم، والعلو صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى عالي على عرشه فوق 7 سماوات. كتاب السنة ذكرنا الأدلة كثيرة جدا. ابن أبي العز رحمه الله شرح الطحاوية يقول: وأما من حرف كلام الله، وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ كلام ابن أبي العز في شرح الطحاوية سورة الحاقة، وقوله: وكان عرشه على الماء. ها نعمل في الكلام ده، أيقول يحمل ملكه يومئذ ثمانية؟ الملك الملائكة تشيل الملك 8 ملائكة، وكان ملكه على الماء. حد يقول ان ملك ربنا كان على الماء؟ ها، ويكون موسى عليه السلام اخذا بقائمه من قوائم الملك. طبعا انتوا عارفين لما في ساعه النفخه في السور، وصعق من صلاتهم في الارض، وبعد ما يصعق من صلاتهم في الارض، والنفخه الثانيه لما الناس تقوم، النبي صلى الله عليه وسلم يرى موسى قائم ماسك بقائم العرش. هل موسى كان ماسك بقائم الملك في الوقت ده؟ وهل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ شرح العقيدة الطحاوية. طيب ادي طبعا الكلام يعني غير مقبول. طبعا الاستواء معلوم، الكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قررنا هذه المسائل كثيرة، والعرش عرش على حقيقته قبة المخلوقات فوق كل شيء. الرحمن سبحانه وتعالى استوى استواء يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه، لا نأول ولا نكيف ولا ندخل في هذه المتاهات، عافانا الله إياكم. وكذا قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بص الزمخشري بيقول إيه؟ كناية عن عظمته وجلاله وجلالته من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين: حقيقة ومجاز. دخل برضه راح نافي القبض والبسط، والقبض والطي باليمين صفتان فعاليتان لله تعالى تتعلقان بالمشيئة والقدرة، تتعلق بقدرة الله ومشيئة الله تبارك وتعالى، ولا مانع أبدا من إضافة الطي إلى يد الله اليمنى. إزاي يعني مطويات بيمين؟ وإيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يقبض الله الأرض يوم القيامة وتطوي السماء بيمين، ثم يقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ ده الحديث في الصحيح البخاري ومسلم. نعمل ايه بقى احنا يعني في الكلام ده؟ فلو فتحنا بقى باب الكنايه والادعاءات اللي قالها الزمخشري وكل من وافقوا في هذا المنهج، طبعا يعني هيطول المساله جدا، وكل النصوص اتأولت على هذا الوقت. عرفت بقى كان مدخل للمجاز ليه شيخ الاسلام كان بيحاربه، وليه العلماء ما تكلموش فيه؟ لان هو كان مدخل عشان يدخلوا على صفات الله سبحانه وتعالى، ونصل بقى اللي وصلوا ليه المعتزله وغيرهم بقى، وكل من نفى صفات الله يعني لنفق مظلم الحقيقه او مصيبه. فكل كان يعني ده كان المدخل، علم البلاغه والمجاز وكل ده، عشان في الاخر وصلوا الى تاويلات العقليه بعقولهم واللي ملهاش دليل من القران والسنه، وطبعا دي يعني ماساه. التذنيب هنا من انواع البديع التي تشبه الكنايه الارداف، وهو أن يريد المتكلم معنا فليعبر عنه بلفظ الموضوع له تاني، ولا بد ولا بدلالة الإشارة. يا الله تاني، لا يعبر عنه بلفظه الموضوع له، لا يعبر عنه بلفظه الموضوع له. يعني رجع تاني ليه؟ احنا قلنا الحقيقة استعمال اللفظ في موضع له، وإن مجاز استعمال اللفظ في غير موضع له. فقال لك هنا: فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له ولا بدلالة الإشارة، الى اخر بقى من الكلام اللي هو اراد انه برضو يبين في منهجه او يؤسس الاسس اللي بنى عليها هذا الباب كل من وافقه في هذه المساله. قال: فصل للناس في الفرق بين الكنايه والتعريض عبارات متقاربه. الزمخشري قال: الكنايه ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له على طول، يعني بالنسبه له الكنايه كلها عباره عن مجاز. والتعريض ان يذكر شيئا، أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره. تعريض، تعريض أن أنت في الآخر، أنا عايزة كلنا عارفين التعريض، يعني واحد بيعرض بالطلب، يعني يقول والله يا أنا محتاج، فأنا تعريض بالطلب، أنا والله عندي ظروف كذا وكذا والدنيا ضيقة في وشي ومش عارفة إيه. هتفهمي إيه؟ هتفهمي إنه محتاج إن حد يساعده، هذا بالك حاجة كده. واحد يقول والله ده ما شاء الله عندك بنت جميلة وبتاع هي مخطوبة، يبقى بيعني ايه؟ بيعرض انه عايزها لنفسه وعايزها لابنه، دي كلام معروف يعني. فده التعريض. ابن السبكي بقى بيقول ايه في الكتابي؟ قال الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى، فهي بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة، والتجوز في إرادة إفادة ما لم يودع له، وقد لا يراد منها المعنى بل يعبر بالملزوم عن اللازم وهي حينئذ المجاز. يبقى الكناية لفظ استعمل في معناه، معنى معين وانا قصدت بيه لكن بكني عن حاجه، زي ما قلنا الجماع لكن ممكن يقال يكنى عنه بايه؟ بالرفس، بالغشيان، بالفاظ معينه، لكنه في الاخر الجماع اريد به نفس المعنى. قال التعريض هو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيري، هعرض عايزه حاجه بس انا بقول حاجه، زي واحد قال مثلا بيعرض لما قلنا كده من شويه انه انا فقير، الدنيا صعبه، الحياه كده، يبقى بيعرض ايه؟ عايز فلوس. بيقول حاجه بيعرض، يعني بيستعمل لفظ للتلويح بغيره، عايز حاجه تانية. ده بالك ازاي؟ مش ما يقصدش اللفظ ده، انا بيسال بيقول حاجه معينه ويقصد شيء تاني. لما قال الدنيا صعبه ومش عارفه محتاج والدنيا بقت زنقه، يبقى محتاج الا المال، وهكذا. ذكر هو هنا مثال قال نحو بل فعله كبير هذا، نصب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة، كأنه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحا لعابدها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة، لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل، والإله لا يكون عاجزا فهو حقيقة أبدا. طيب الآية يعني تفسيرها أنه بداية الآية إيه؟ قصة إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام وساب الكبير بتاعه، فلما رجعوا قومه ولو الأصنام كلها مكسرة إلى واحد، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعلوه كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن هو يعني حيلة عملها إبراهيم عليه السلام أنه كسر كل الأصنام الصغيرة وساب الصنم الكبير، عشان نوع من أنواع المحاورة، وأنه هو يلزمهم ويلزم الخصم بأنه يعجزوا على الإجابة. مش أنتوا بتقولوا دول آلهة وبتنفع بالدور؟ طب قولوا له مين اللي كسر ده؟ فهو كبيرهم ده زعلان عشان معاه أصنام صغيرة وعايز يبقى لوحده، معهوش شركاء، عايز يستحوذ على الملك وعلى العبادة لوحده، فهو اللي كسرهم. اسألوه بقى عملوا ليه؟ فعشان إيه؟ طبعا هيروح يسألوه مش هيرد، ما هو صنم لا يتكلم. فأراد أن هو يعني يثبت عليهم الحجة ويثبت عليهم أن هم يعني عقولهم ما فيش عقل أصلا إلى آخره. طيب أرجع بقول هنا، فهو لفظه استعمل فيه معناه للتلويح، استعمل في هذا صعب، لكن ولم إبراهيم عليه السلام لما فعل هذا الغرض، وزي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، سنتين منهما في ذات الله، حديث الصحيح لما قال إني سقيم، لما حبوا ياخدوه معهم وفي يخرجوا معهم مش عايز يخرج معهم ولا يقعد معهم لأنه قلبه بيمرض من أفعالهم، فقال إني سقيم مريض مش قادر أخرج معاكم، وهو قوله بل فعله كبيرهم هذا. وطبعا لما خرج ومشي في أرض من الأراضي اللي يدعو للدعوة، والجبار اللي كان عايز ياخد سارة منه زوجته، فقال لا قولي أنا إنك أختي، إلى آخر الثلاث أشياء اللي فعلها إبراهيم. فطبعا قال لهم كده عشان يقيم عليهم الحجة، خلاص؟ يعني عايز أقول ده يخالف الكلام اللي هو ذكره، يعني مثلا فعلا كده هو عايز يحطوهم في شيء، يعني لأن كده يخالف التفسير، هو عايز يحطوهم في شيء يخلوهم ما يعرفش يخرجوا منه. اسألوا ليه؟ لأنه هو لما يسألوا مش هيرد، على بالك ازاي؟ واحنا عندنا قاعدة، إذا بدأت السؤال بالفعل كان الشك في الفعل، وإذا بدأ السؤال بالاسم يبقى الشك في الفعل. يعني إيه؟ لو بدأنا السؤال بالفعل أكتبت الواجب؟ تقولي لابنك كتبت الواجب؟ يبقى أنت هنا شاكة في إيه؟ في الفعل، مش عارفة كتبه ولا ما كتبوش. يبقى كتبت الواجب يبقى شكي في الفعل، إنه بدأ بالفعل. لكن ما تقولي بتبدأي بالاسم، ها؟ أنت الذي فعلت هذا؟ أنت الذي قلت للناس كذا وكذا وكذا؟ بدأنا بالاسم، يبقى معناها الشك في مين؟ في الفاعل،
نفسه مش في الفعل. فلما قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، بقى شاكين في مين؟ في إبراهيم، هل أنت اللي فعلت ده ولا مين؟ إلى آخره. طيب طبعا بعد كده قال برضو من الكنايات أو أسباب من التعريض، يعني قال استدراك الخصم إلى الإزعام والتسليم منه ليحبطن عملك، طبعا لئن أشركت ليحبطن عملك، مكررها مرتين، هي ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقلت بي النبي صلى الله عليه وسلم أريد غيره، لا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مش أريد بي غيره، لأن هنا عايز جيبها من الله من التعريض، لا أريد بي النبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بيبقى خطاب له وحده، وأحيانا خطاب له وطبعا لأمته من باب أولى. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء معين في أشياء ربنا سبحانه وتعالى خاطب بها النبي لذاته، النبي لوحده، ودي باب كبير طويل مش هقعد يعني هناخد وقت فيه طويل. لكن الخطاب في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، في نوع بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وفي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وطبعا الأمة من باب أولى، يعني لأن أشركت لحوطنا عملك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. بس إذا كان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، إذا أشرك ربنا يحبط عمله، فكيف من دون النبي؟ لكن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيش ده، لا ده ينقص من درجة النبي ولا صلى الله عليه وسلم ولا من مكانته ولا من قوة ولا يعني درجته عند الله إطلاقا إطلاقا. لكن الله جل ذكره بين هذا في القرآن، فينفعش نحيد عن اللي جاء في القرآن واللي كان ظاهر حقيقة. فما نقولش بقى إن ده تعريض، لأ كلام خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم واضح جلي، والآية واضحة جلية إنها للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده يعني كده تقريبا انتهى الكلام، دخل على نوع تاني. اللي عايز اقوله انه الباب كله بيتكلم عن الكناية، فاحنا ناخد نتناول من الكناية ما يوافق اهل منهج اهل السنة او الموافقين على القرون الاولى متقدما، ما فيش يعني مجاز في القرآن، وده وارد في لغة العرب واسلوب من اساليب العرب، ولا مانع ابدا انه يذكر في آيات قرآنية كثيرة إن شاء الله. وإحنا نحيانا الله يعني وإحنا ماشيين في التفسير والتدبر كل نقف عند كل الآيات اللي فيها الكناية واللي فيها البعض يقول عليها مجاز والبعض يقول عليها، وإن شاء الله نوضح ده ونبين منهج أهل السنة والجماعة. لكن ده كده في الجملة كلام سريع أو كلمة سريعة عن الكنايات وعن التعريض والفرق بينهم ومنهج العلماء الربانيين والقرون الأولى اللي قالوا بعدم المجاز، الكناية موجودة بدون مجاز هي معنى حقيقي يكن به عن شيء يكون أفضل في السمع، أو يعني أحسن في الأسماع أن أنا أسمعه بلفظ مختلف زي الجماع، قلنا أن يكن عليه بالأشياء اللي ذكرناها. بس كده يبقى كده انتهى الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.